حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. الحجامة لا تؤثر على الإحرام سواء كان محرما بحج أو محرما بعمرة، وسواء كان في الأشهر الحرم عمرته أو في غيرها، فإنها لا تؤثر على إحرامه، لأن الإحرام يجتنب فيه محظورات الإحرام، وليس خروج الدم من الجسد من محظورات الإحرام. لو خرج الدم من جسده باختياره كالحجامة ونحوها، أو بغير احتجام بغير اختياره كجرح ونحوه، فكل هذه لا تؤثر على المحرم. فبعض المحرمين إذا ضرب حصاة في أسفل قدمه ظن أنه فسد إحرامه، وليس كذلك، فلا يؤثر الدم وخروجه على الإحرام. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، فيه دلالة على جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع العلماء رحمهم الله.
وهو إجماع العلماء رحمهم الله، لأنهم أجمعوا على أن خروج الدم من الجسد لا يؤثر على إحرام المرأة، سواء كان محرما بحج أو بعمرة.
ثانياً، أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام.
نعم.
ثالثاً، إذا اتبع الحجام قلع الشعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.
يعني إزالة الشعر غير الحجامة وغير خروج الدم. إذا أزال الشعر فالشعر من محظورات الإحرام إخراجه وإزالته، ثم ينظر في هذا. إن كانت إزالة الشعر للحجامة فلا بأس عليه وعليه فدية ذلك، وإن كانت لغير مبرر فلا يجوز له ذلك، لأن إزالة شعر يؤثر على إحرامه بالفساد والصحة، بل إحرامه صحيح، إلا أن عليه فدية ذلك. فإن كان إخراج الدم وإزالة الشعر لمبرر فلا بأس بذلك، وعليه فدية إخراج الدم، وعليه فدية خلق الشعر. أما إذا لم يكن هناك مبرر فلا يجوز للمسلم أن يتعرض لشعره، وأما الحجامة فلا بأس عليه في ذلك.
رابعا، قال في سبل السلام:
ثالثا،
إذا اتبع الحجام قلع شعر المحرم، فإن كان بلا عذر حرم وفدى، وإن كان لعذر أبيح، ولكن فيه الفدية لإزالة الشعر.
يعني أن إزالة الشعر فيها فدية سواء كان لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر فلا إثم عليه، وإن كان لغير عذر فهو آثم مع الفدية.
رابعا، قال في سبل السلام: وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية، وهي أن محرمات الإحرام من حلق وقتل الصيد ونحوها تباح للحاجة وعليه الفدية.
يعني أن فعل المحظورات، محظورات الإحرام، إذا فعل شيئا منها فإن كان لحاجة فلا بأس عليه وعليه فدية ذلك، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز له ذلك بل يحرم عليه وعليه الفدية، فالفدية ثابتة عليه سواء كان إزالة الشعر لمبرر أو لغير مبرر، إن كان لمبرر فلا بأس بذلك وعليه الفدية، وإن كان لغير مبرر فهو آثم.
خامسا، وفيه جواز الحجامة لمن تفيده طبيا وتخرج منه فضلات الدم المؤذية.
فيه جواز إخراج الدم، إخراج الدم من الجسد لمشروع طبي إذا كان لحاجة لعلاج نفسه فلا بأس عليه وعليه فدية ذلك، أما إذا لكم هناك حاجة فعليه الفدية مع الإثم، لأن فعل محظورات الإحرام يأثم به المرء إلا إذا كان هناك مبرر، فلا بأس عليه وعليه الفدية في كلا الأمرين.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دليل على أنه كان مريض لا يستطيع المشي، وإنما حمل للنبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهه يعني ينزل من شعر رأسه القمل بكثرة، يتناثر على الوجه، والقمل ينشأ من الأوساخ التي تتراكم على الشعر فينشأ منها القمل، فإذا تناثر على الشعر وتناثر على الوجه فللمرء أن يزيل ذلك، إن كان يزيله بالصابون أو نحوه فلا بأس عليه ولا فدية في ذلك، وإن كان لا يزول إلا إذا خلق شعره فلا بأس بحلق الشعر والفدية، يلزمه الفدية إذا حلق. ما كنت أظن أن الوجع ينبغ بك هذا، ما كنت أرى أن يبلغ أن الوجع يبلغ بك ما أرى. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ قلت: لا يا رسول الله. بفدية هذا مالية، دراهم يشتري بها شاة، ما عنده دراهم ولا عنده شاة. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع. متفق عليه. 6 أصع 3 أصع أو صم 3 أيام. هذا كعب بن عجرة رضي الله عنه تسلط عليه القمل بسبب وسخ في رأسه، ورأى أنه لا يستريح من هذا القمل حتى إذا حلق الرأس الذي هو مأوى القمل ومجمعه، أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه كأنه ذكر عنه قبل أن يراه شيئا، فكان يظن أنه لا قال إذن احرق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع، أي صم 3 أيام أو تصدق ب3 أصع لكل مسكين نصف الصاع. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في هل الفدية هذه على الترتيب أو على التخيير، هل يجوز أن يخير بين الصيام وذبح الشاة وفدية الصغار أعصى من الطعام، والطعام يكون تمرا أو برا أو شعيرا أو غيرهما. الحديث هذا دل على الفدية على التخيير، أنها ترتيبا وتخييرا، أنه بين الصيام وذبح الشاة، أن هذا ملزم بذبح الشاة إذا لم يكن عنده فدية إلا هذا. فحدد له النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب بين الإطعام وبين ذبح الشاة، والصحيح أنه لا ترتيب بين هذا، بل هو مخير بين الثلاثة، يخير بين 3 أفداء، إما صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع 3 أصع، 3 أصع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا، من العلماء من قال الخيار بين الأمور الثلاثة، ومن العلماء من قال الخيار بين أمرين إذا لم يجد الأمر الثالث، إن وجد الأمر الثالث أخذ به ولا يلتفت إلى غيره، وإن لم يجده ولم يكن عنده فدية شاة فعليه أن يختار بين الإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وبالخلاف جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك وعلى عدم الأخذ بهذا الحديث، لأن هذا الحديث روي روايتين، روي بالتخيير بين 3، وروي بين 3 بالترتيب الأول، هو الأول هو المختار، فإذا لم يجد الأول فله أن يتخير بين 2. من العلماء من قال الخيار بين 2، بين 3 كلها تخير ما شئت، ومن العلماء من قال لا، بل أنت مرتب على 1 منها وهو الإطباء وذبح الشاة. أولا عليك ذبح الشاة، إذا قلت لا أستطيع فنقول انتقل لأحد من 2. العلماء رحمهم الله اقتربوا في هذا، والصحيح والصواب أنه مخير بين 3، لأنه روي في حديث كعب بن عجرة رؤيا الخيار ورؤيا بعدم الخيار.
مفردات الحديث: عجرة بضم العين وسكون الجيم الموحدة التحتية بعدها راء مهملة ثم ها، حملت بالبناء للمجهول وكأنه لشدة المرض لا يستطيع المشي. القمل بفتح القاف وسكون الميم، جمع قملة، حشرة تتحدث. حينما يصير المكان عفنا. أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، الوجع بفتحتين اسم جامع لكل مرض مؤلم جمعه أوجاع. ما أرى بفتح الهمزة بمعنى أشاهد، صاع يذكر ويؤنث ويجمع جمع قلة على أصوع، وجمع كثرة على صيعان وآصاع، ففاء آصع صاد وعينها واو، قلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء ثم قلبت إلى موضع الفاء ثم قلبت الهمزة فاء فصار آصاعا، وقدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة آلاف غرام. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز حلق شعر الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه ويفدي، فإنه لم يسأله عن قدرته على الفدية إلا ليأذن له بالحلق كما صرح به في الرواية الأخرى. ثانيا، تحريم أخذ شعر المحرم إذا لم يحتج إلى ذلك ولو فدا. ثالثا، الأفضل في الفدية شاة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. رابعا، عموم الحديث يفيد أن نصف الصاع يخرج سواء كانت الفدية من البر أو غيره، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وقال به جماهير العلماء. أما المشهور في مذهب أحمد فيجزئ مد من بر أو نصف صاع من غيره، وأما أبو حنيفة فيرى إخراج نصف صاع من الحنطة وصاع من غيرها، والقول الأول أرجح الثلاثة. خامسا، يجوز الحلق قبل التكفير وبعد إخراج الكفارة.
يجوز قبل وبعد، يعني معنى هذا أنه يجوز أن يبقي قبل أن يحلق، ويجوز أن يحلق وتكون عليه الفدية هذا.
سادسا، أن السنة مفسرة للقرآن، فإن الصدقة في قوله تعالى أو صدقة أو نسك هي الإطعام في هذا الحديث. سابعا، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وتفقده لأحوالهم.
صلى الله عليه وسلم بعتاب العذرة وسؤاله عن حاله عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بحلق رأسه وفدية ذلك.
ثامنا، ما دام تحقق من الحديث أن المخرج هنا هو فدية فهو جار مجرى الكفارة، فلا يجوز للمخرج أن يأكل أو ينتفع منه بشيء، وكذلك من تجب عليه نفقته بقرابة أو عوض سواء كانت الفدية بدم أو طعام.
أن الفدية لا يجوز لصاحبها أن ينتفع منها بشيء أو يأخذ منها بشيء، وإنما تكون للفقراء، فما لا يجوز لولده ولا لوالده ولا لأمه ولا لأبيه أن ينتبع بهذه الفدية، فهذه فدية كفارة، والكفارة تخرج للفقراء والمساكين، ولا بأس أن يعطيها لمن الأخ والأخت إذا كانوا فقراء ولا يرثهم صاحب الفدية، فيجوز أن يعطيه الفدية ينتفع بها.
تاسعا، قال ابن القيم: يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من الكتاب ولا السنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وليس في ذلك مما يحرم على المحرم تسريح شعره.
يجوز للمحرم أن يمشط وأن يبصر شرعا والنظافة مأمور بها شرعا فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في ذلك لأن المرأة قد يتساهل في الانتشاط والاغتسال فيتسلط عليه القمل وغيره من الحشرات التي تؤذيه.
قال الشيخ
من الكتاب ولا من السنة دليل على تحريم الانتشاط. بعض الناس يقول لا يجوز للمحرم أن ينتشر ولما يرحمك الله هل الانتشاط محرم؟ يقول لا لكنه وسيلة أو سبب إلى قطع الشعر وما دام يقصد بهذا الغسل الانتشار ولا يقصد قطع الشعر فلا يؤثر عليه ذلك بل له أن يمتشط ولو سقط شيء من شعره غير مقصود فإن كان قصده قطع الشعر فيمنع وإن كان قصده غير ذلك فله ذلك ولا حرج.
قال الشيخ تقي الدين إذا اغتسل وسقط شيء من
الشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ ابن القيم رحمه الله.
قال الشيخ تقي الدين إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل
يعني بهذا الانتشار فلا يؤثر عليه حتى لو كان يرى أن بعض الشعرات انقطعت بالمشط فلا يؤثر عليه لأنه ما قصد ذلك.
عاشرا عموم الحديث يفيد أن هذه الفدية يجوز آداؤها في الحرم وخارجه سواء كانت صياما أو نسكا أو إطعاما فأما الصيام فقد اتفق العلماء على جواز آدائه في الحرم أو خارجه لأن نفعه مقصور على صاحبه وأما النسك والإطعام فعند مالك أنهما كالصوم وعند الشافعي وأحمد تخصيصهما بالحرم.
بعض العلماء يرى أن الفدية يجب أن تكون في الحرم لأن هذا المنع من أجل الإحرام والإحرام بالحرم فلا يجوز للمحرم أن يقطع شيئا من شعره وإن قطعه فله أن يبذل الفدية في الحرم. آخرون يرون أن لا بأس بذهاب الفدية إعطاء الفدية في مكة أو خارجها قالوا لأنها فدية أذى وفدية الأذى تدفع فيما كان فيه الأذى والصواب أن الفدية لا يخلو إن كانت فدية أذى حصل بالحرم فيجب أن تعطى في الحرم وأما إن كانت الفدية حصلت في غير الحرم فالمحرم المرء أن يدفعها في غير الحرم فمعناه أنه لو حلق بعد الإحرام بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وقبل أن يصل إلى مكة فله أن يبذل الفدية خارج مكة كما روي عن علي رضي الله عنه أن أحد أولاده احتاج لحلق شعره فحلقه وفداه رضي الله عنه خارج مكة وقال إنما وجب الهدي هذا خارج مكة فنعطيه لمن فقراء خارج مكة وأما إذا كان داخل مكة فيجب أن تبذل هذه الفدية داخل الحرم. نعم عموم الحديث.
تحقيق التخيير في الفدية
عموم الحديث.
عاشرا عموم الحديث يفيد أن هذه الفدية يجوز آداؤها في الحرم وخارجه سواء كانت صياما أو نسكا أو إطعاما. فأما الصيام فقد اتفق العلماء على جواز آدائه في الحرم أو خارجه لأن نفعه مقصور على صاحبه، وأما النسك والإطعام فعند مالك أنهما كالصوم، وعند الشافعي وأحمد تخصيصهما بالحرم. تحقيق التخيير في الفدية. الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاه، فإن لم يستطع فهو مخير بين الصيام والإطعام. أما الآن
فإن لم يستطع الحديث يدل على تقديم الفدية بالشاة، فإن لم يستطع الشاة انتقل إلى غيرها، والآية الكريمة لا تؤكد ذلك ولا تبينه، فإطعام فدية من صيام أو صدقة أو نسك، جعل النسك هو الأخير، والمرء بالخيار بين هذه الثلاثة.
تحقيق التخيير في الفدية. الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاه، فإن لم يستطع فهو مخير بين الصيام والإطعام. أما الآية وبقية الروايات
روايات الحديث، الحديث روي بروايات متعددة.
أما الآية وبقية روايات الحديث فهي تفيد التخيير بين ثلاثة. فقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي البخاري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاه.
يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيار في هذه الثلاثة.
فهذا كله يفيد التخيير، وقد جمع بينهما العلماء رحمهم الله، وأحسنهم جمعا هو ابن حزم، حيث قال: إن الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين، أحدهما طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب، وهو الذي يفيد التخيير، والثاني طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا، وهو الذي يفيد الترتيب. وقد حكم ابن حزم على رواية عبد الله بالاضطراب، وقال في طريق عبد الرحمن: هذا أكمل الأحاديث وأبينها.
أن الحديث روي بروايتين، رواية عبد الرحمن بن المعقل أن فيها ليس فيها خيار، ورواية عبد الله بن مغفل ورواية طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب، أما رواية طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الذي يفيد التخيير، والثاني طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا وهو الذي لا يفيد الترتيب، أن هذه الرواية التي لا تفيد الترتيب آكد وأوضح وأبين، ولا يسع الناس إلا العمل بها، بخلاف طريقة عبد الرحمن عبد الله، وهذه لو أحسنها جمعا هو ابن حزم رحمه الله، حيث قال: إن الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب وهو الذي يفيد التخيير، وطريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا وهو يفيد الترتيب. عبد الله بن معقل يقول يرتب بينها إن استطاع الشاة وإلا ينتقل إلى غيرها، بينما الصحيح أنه لا ترتيب بين هذه الأمور الثلاثة، أو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء نسك، يعني ذبح الهدي. وقد حكم ابن حزم.
فهذا كله يفيد التخيير، وقد جمع بينهما العلماء رحمهم الله، وأحسنهم جمعا هو ابن حزم، حيث قال إن الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين، أحدهما طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب وهو الذي يفيد التخيير، والثاني طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا وهو الذي يفيد الترتيب. وقد حكم ابن حزم على رواية
التخيير، يعني إن شئت صدق بهذا، وإن شئت أطعم ستة مساكين، وإن شئت انسك شاة، هذا التخيير. والترتيب الذي رتب الذي قال له أتجد شاة، قال لا، قال إذن انتقل للاثنين الآخرين.
فهذا كله يفيد التخيير، وقد جمع بينهما العلماء رحمهم الله، وأحسنهم جمعا هو ابن حزم، حيث قال إن الأحاديث الواردة عن كعب بن عجرة جاءت من طريقين، أحدهما طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب وهو الذي يفيد التخيير، والثاني طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا وهو الذي يفيد الترتيب. وقد حكم ابن حزم على رواية عبد الله بالاضطراب، وقال في طريق عبد الرحمن هذا أكمل الأحاديث وأبينها.
الاضطراب لأنها تفاوتت بين الواجب، بخلاف طريقة التخيير، فالتخيير مخير للمسلم بين هذا وهذا.
قلت
الرواية إذا خالفت الثقات تعتبر مضطربة، رواية مضطربة.
قلت وهذا الجمع أحق، لأن القصة واحدة فلا يمكن الجمع إلا بهذا، وطريق ابن أبي ليلى موافق للآية الكريمة
واحدة، ما يمكن يقال مرة قال له كذا ومرة قال له كذا، هي مسألة واحدة فقط.
قال في الشرح والظاهر أن التخيير إجماع. وقال ابن عبد البر عامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن العظيم، وعليه مضى عمل العلماء رحمهم الله في كل الأمصار، والله أعلم. فائدة: الفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، وهي إما دم أو إطعام أو صوم، وهي قسمان، الأولى على التخيير وهما نوعان: أولا فدية الأذى من لبس مخيط أو تغطية رأس أو طيب أو إزالة شعر ونحو ذلك، فيخير المخرج بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، أو فيخير المخرج بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام.
خير يعني بينهم الخيار، إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا.
ثانيا جزاء الصيد، يخير المخرج بين مثل الصيد من النعم أو تقويم النعم، ويشتري بقيمته طعاما، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل إطعام مسكين يوما. القسم الثاني على الترتيب وأنواعه أربعة: أولا دم متعة أو قران.
متعة والقران ما في تخيير، يلزم المسلم أن يفدي، فإن لم يستطع الهدي له صيام 10 أيام 3 أيام في مكة و7 أيام إذا رجع إلى بلده.
القسم الثاني على الترتيب وأنواعه 4: أولا دم متعة أو قران، ثانيا دم وجب لترك واجب، ثالثا
دم وجب لترك واجب كان يكون ترك طواف الوداع، الوداع واجب أو نحوه من الأشياء الواجبة،
ثالثا دم الوطئ أو الإنزال بالمباشرة ونحوها، رابعا دم الإحصار.
الإحصار يلزم فيه الفدية، والفدية على الترتيب يلزم أن يذبح شاة، فإن لم يستطع الشاة صام 10 أيام
فيجب الدم، فإن لم يجد صام 10 أيام. قرار هيئة كبار العلماء بشأن نقل لحوم الهدي والأضاحي، وبعد مناقشة موضوع نقل اللحوم المشروعة بسبب حرم أو إحرام وتداول الرأي فيها، رأى المجلس بالأكثرية إصدار قرار يوضح الحكم في نقل اللحوم إلى خارجه، حيث كان القرار السابق مختصا باللحوم التي تبقى فيه. وبناء على هذا فإنما يذبحه الحاج 3 أنواع.
الذبائح التي يذبحها الحاج 3 أنواع. نعم.
أولا هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا.
أكلنا اللحم خلال الأيام كلها وتزودنا منه، أخذنا منه زادا لنا في المدينة بعد الحج.
ثانيا ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء للصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم.
ما كان لفقراء الحرم لا ينقل إلى غيرهم.
ثالثا ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو الهدي الإحصار أو غيرهما مما يصوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر.
لا ذبح خارج الحرم، لأن الذبح خارج الحرم واجب لأنه حصل في ذلك المكان، كفدية علي رضي الله عنه لما ذبح لحلق رأس ابنه فنقله ووزعه في مكانه خارج الحرم أو نقله إلى مكان آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل يقول المؤلف رحمه الله: الفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، فما معنى حرم وكيف تقرأ؟
هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، كان يكون ذبح الصيد خارج الحرم لكنه محرم فلا يجوز له ذلك، فالفدية عليه وجبت لإحرامه لا لكونه تعدى على الصيد بالحرم، أو إحرام أي سبب إحرامه.
يقول السائل: هل يجوز تأجير المحلات للبنك الربوي وأخذ الثمن منه؟
لا يجوز تأجير المحلات لمن يتعاطى فيها الربا، أما إذا كان لا يتعاطى الربا يؤجرها للبنك والبنك لا يتعاطى الربا فيجوز، أما إذا كان يأخذ أجرة من الربا أو الربا هو أداء شغله فلا يجوز لنا أن نؤجره، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يقول السائل: امرأة أرادت الطلاق من زوجها فأبى الزوج، ثم كلمت أبوها فأبوها أمسكها بقاضي الشريعة الذي في بلده.
هذه المرأة يقول طلبت الطلاق من زوجها فلم يعطها إياه، اشتكت على أبيها وأبوها اشتكى على القاضي، والقاضي فسخ نكاحها. القاضي ما يفسخ نكاحها إلا إن ذكرت مبرر، كأن تكون له يعني كأن يكون مثلا يأتيها في الدبر أو نحو ذلك من الأمور المحرمة. القاضي من حقه أن ينظر في هذه المرأة، فإذا قررت ذلك وأثبتته بالشهود أو بإقرار زوجها له أن يفسخها، لأنه غير صالح للزواج بهذه المرأة، أو كان يكون يتعاطى الخمر أو لا يصلي وأيس من إصلاحه، فيجوز للقاضي أن يفسخها منه.
يقول السائل: في الحديث السابق تحدث عن حدود الحرم وقال فيه: وإلى نجد والعراق 11 كيلومترا، أين هذه الجهة؟
هذه جهة يمين الذاهب إلى الطائف من طريق الطائف، من طريق الشرائع، من طريق مثلا وادي المحرم، يكون على يمينه طريق الضريمة، طريق العراق السابق على الإبل والرواب. مسافة الحرم 11 كيلو، وهذه ليست محل الميقات، وإنما هي مكان الحرم إلى حد 11 كيلو كله حرم، ما كان خارج ذلك وليس بحرم وليس بميقات
للعمرة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم الطواف بالنعلين علما بأن عوام الناس ينكرون ذلك؟
لا بأس بالطواف بالنعلين إذا تأكد من نظافتهما، لكن الناس ما يتركون ويستنكرون هذا، فما ينبغي للإنسان أن يعارض العامة، لأن العامة يقصدون بهذا تعظيم البيت وتعظيمه، ولا يداس بالأقدام بالحذاء، فيكون المسلم يراعي العامة خير له من أن يعاندهم.
يقول السائل: هل يجوز الإحرام من التنعيم لمن أراد أن يؤدي العمرة عن والده المتوفى؟
أباح له ذلك بعض العلماء، لكن ما ينبغي تكرار العمرة من التنعيم إلا إن جاء من بلد أخرى كان يحرم من الميقات ويدخل مكة بعمرة ثم يخرج إلى المدينة ويريد مكة ويحرم ميقات أهل المدينة، أو يذهب للطائف لزيارة قريب له ثم يحرم من الطائف، وهكذا. إن كان إحرامه لسبب من الأسباب فلا بأس، وأما أن يكرر العمرة من التنعيم فإذا أحرم اليوم من التنعيم أحرم غدا كذلك وبعد غد وهكذا، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: حكم بيع تذاكر الطيران لجميع الدول؟
لا بأس إذا كانت تؤدي الغرض، إذا كان يبيع التذكرة مثلا من جدة إلى الرياض ب100 ريال فلا بأس، وإذا كان يبيعها بأكثر فلا يجوز له ذلك.
يقول السائل: بماذا حدد الميقات؟ هل بالمسافة أو بشيء متبع؟
المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نتدخل في ذلك إلا إذا لم نعرف أين هذا الميقات فنتعرف عليه بواسطة أهل الخبرة والمعرفة.
يقول السائل: هل يجوز الكتابة باليد اليسرى؟
نعم يجوز لا بأس، إذا كان الإنسان ما يستطيع الكتابة إلا في يده اليسرى أو تعلم من الصغر في اليد اليسرى فلا بأس عليه.
يقول السائل: هل يجوز شرب الزعفران أو النعناع للمحرم؟
إذا كانت هذه الأشياء تعتبر طيبا، تعتبر من الطيب فلا تجوز للمسلم للمحرم، وإذا كانت لا تعتبر طيبا فلا بأس، فمثل النعناع لا بأس أن يستعمله المحرم لأنه طيب الرائحة لكن لا يعتبر طيبا، بخلاف الزعفران فالظاهر أنه يعتبر من الطيب فلا يجوز استعمال المحرم له.
يقول السائل: اعتمرت عن نفسي وأريد أن أعتمر عن شخص آخر.
اعتمرت عن نفسي وأريد العتمرة عن مرة أخرى عن واحد غيري لا بأس، مثل ما تقدم أنه ما ينبغي أن يتردد إلى التنعيم أو غيره ليحرم منه، وإنما إذا سافر إلى مكان ما وأراد مكة فيحسن به أن يحرم عمرة أخرى.
يقول السائل: زوجتي تهددني بالانتحار وقد قبضت منها السكين مرة وذلك لوسوستها بأني متزوج من أخرى، فماذا أصنع علما بأن تهديدها لي إذا طلقتها انتحرت أيضا؟
عليك أن تبين لها الواجب عليها طاعتك واحترامك ولا تتعرض لزواجك، فإن أبت إلا أن تتعرض لهذا فاشتكها على أبيها وأخيها ليأخذوا على يدها، فإن لم تنفع فيها ذلك فارفع أمرك إلى الولي ولي الحاكم الشرطة لتأخذ على يدها وتمنعها، وإلا فعل هذا خطأ ولا يجوز لها الوسوسة بهذا. إن كنت متزوج زوجة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة ولم تغر عليه واحدة منها، أو أن الرجل له أن يجمع 4 نسوة، فمتى جمعها فلا يجوز لإحداهن أن تنتحر، فمن فعلت ذلك فهي آثمة تلقي بنفسها إلى التهلكة ويجب الأخذ على يدها.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن قريب لي متوفى؟
يجوز العمرة عن القريب وعن البعيد عن الشخص المعين إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، فيجوز أن تعتمر عن غيرك بأجرة أو بغير أجرة، بتكاليف العمرة أو بغير تكاليف. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.